ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسيكون مجلسنا هذا في بيان أسباب الضلال وترك قبول الحق، وسيكون في أثنائه أو في خاتمته بيان لشيء من أحكام شهر رجب، فنستعين بالله ونتوكل عليه، فنذكر أولا ما هو سبب قبول الحق وتمييزه عن الباطل والإذعان إليه. فإن المهتدي لا يسمى بهذا الوصف أو لا يوصف بهذا الوصف لمجرد معرفته للحق، فلو كان الاهتداء معرفة الحق فقط لأثنى الله على اليهود لأنهم يعرفون الحق، فقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دل ذلك على أن معرفة الحق لا يكفي في الهداية، بل أن الله سبحانه وتعالى يزيد بغضه للعبد إذا علم أنه يعلم الحق ويخالف. ولذلك وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، وصف النصارى بوصف دونهم، ووصفوا بالضالين. ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. فهذا حينئذ يستدعي منا ألا نبحث عن أسباب التعرف على الحق فقط من طلب العلم عند الراسخين في العلم وتطويل الزمان في طلب العلم والتواضع في طلبه، بل ونسأل الله بعد سؤال أن يلهم أن يوفقنا العلم، أن يعيننا على مرضاته في العمل بالعلم، ويدلنا على أسباب قبول الحق والعمل بالعلم حتى نكون من أهل الصراط المستقيم، والذين ندعو في كل صلاة أن نكون منهم، فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم، يا رب أبعدنا عن طريق الضالين، أبعدنا عن طريق المغضوب عليهم وأبعدنا عن طريق الضالين. وهم ما كان عليه النبي صلى الله وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من وأصحابه من التدين والاعتقاد والعمل. ولذلك الله عز وجل وصف النبي في القرآن أنه برهان، وذلك أن برهان استقامة العبد على دين الله دراسة سنة النبي وحرصه على معرفة السنة، صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل محبة العبد لربه، أنه يحرص على أن يتعرف على سنة رسوله، لأنه ما أرسله عبدا، أرسله ليبين للناس دينه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعرف هل العبد هذا يحب الله ويعظم الله وأنه على خير يتوفي فجأة على سرير التوفي لأنه في خير القبر، فانظر إلى تعظيم للعلم، تعظيم لأهله، إنصات للعلم، حرص عليه، إقبال عليه، بعد عن الذين هم سبب للغفلة عن العلم، يبتعد عنه. هذا من علامات محبته لله. ثم اتباعه بعد تعرفه على العلم، اتباعه للنبي، فإنه لا يمكن اتبعه من غير أن يعرف سنة. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله تدعون هذا فاتبعون، هيا احرصوا على طلب العلم، أعرف لكم مدير رسولي ثم اتبعوا إن كنتم تحبون. أما أن يقول الرجل أنا بحب الله نشكرك يا الله ويردد عبارات ثم ننظر في واقعه وهو غير مهتم بالعلم، مصروف عنه، لا يحرص على حضور مجالسه ولا يريد أن يفهمه، يضيق صدرا به، هذا لا شك عنده تلف يحتاج إلى علاج، أو عنده من النقص ما يحتاج إلى علاج وإصلاح. لهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ترى هذه الآية دعت لطلب العلم ودعت للعمل به بعد سماعه، ليس فقط لاتباع النبي مطلقا، لأن بعض الناس يريد أن يتبع النبي في زعمه مطلقا لكن ما طلب العلم، فسيتخبط في البدع، يفعل أشياء يظن النبي يحبها وما يحبها النبي. فلا بد من طلب العلم وملازمة الطلب والتفقه في الدين حتى يتعلم الشخص كيف يعبد الله على بصيرة وتكون دعواه صحيحة في محبة الله، ثم يقدم كلام الرسول على كلام أي أحد، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله الرسول. إذن ما هو سبب التفريق بين الحق والباطل والإقبال على الحق والإذعان له بعد سماعه بل البحث عنه؟ والعبد الذي يجعل الله له فرقان يميز به بين الحق والباطل، السبب تقوى الله، هذا السبب الذي يجعلك أو يجعل الحق ينجلي لك فتفهمه وتعمل به، أنك رجل أو امرأة متقي لله. ويدل على ذلك قول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، معناها إذا اتبعتم أهواءكم وزغتم على أهواءكم ولن تلتفتوا للدين لا يجعل الله لكم فرقانا، فظلوا حائرين في الحق، ما هو الحق؟ كما أظنكم سمعتم العامة، أما سمعتم بعض العامة يقول والله ما عاد نعرف كل شوي في القناة طالع لنا شيخ، كل شوي واحد يقول هذا يجوز، مرة يقول ما يجوز. هذا العمى عن الحق والتحير يدل عليه أن هذا، لو رأيت برنامج يوم وليلته ستجد معاصي أثناء اليوم والليلة، من التهاون وقت الصلاة، من النظر في مقاطع محرمة، من عقوق أم، من أخذ مال بغير حق، من إلى آخره، حتى صار إلى هذا المستوى الذي لا يميز فيه الحق ويتحير فيه، بل ويحتج بما لا يجوز أن يكون حجة في الاتباع. كان يقول ويكون له هوى في شيء، يقول هذه المسألة خلافية وسيختار من خلاف العلماء ليفقه، ما يقول أتحرى الحق وأشوف الدليل وأحتاط لديني، هذا كله لا يهم، يهم هوى. إذن علاج أن الإنسان أو المسلم يتبع الحق بعد أن يجعل الله له فرقان تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. وهذا الفرقان الذي يجعله الله إما أن يدلك الله ويسهل لك من يهديك كتاب، أو ينصحك نصيحة ولو أنت جالس تشرب القهوة مع صاحبك في العمل، فيتكلم بكلمة تفهم به الحق من الباطل. وقد قال ابن عباس: خذ الحق وإن نطق به السفيه، لعل الله يجعل الحق على لسانه. فيرسل الله لك ويسهل لك. نعم، كما كم سمعتم إنسان يقول لكم كانت في نفس المسألة الدور والدور، فرجعت في آخر نفس اللوحة معلقة فيها حديث عرفت فيه هذه المسألة، حبلت كتاب وأنا في عيادة طبية رأيت هذه المسألة، حضرت عند خطيب جمعة ذكر هذه المسألة. كيف الله ساقه لهذا العبد الذي ما عرف هذه المسألة وما يفرق فيها بين حق وباطل؟ فتح، كان يبحث في الشبكات العالمية عن مسألة، يشوف كتاب فيها يقرأه، فوقع على نظري هذه المسألة. إذن إما أن يدلك الله على ذلك، أو بعد أن تدل على الحديث في المسألة يدلك على فهمه فهما صحيحا يوافق أصول الفقه والعلم إن كنت طالب علم فتفهم ذلك، أو حتى كنت عاميا تفهم من عالم المسألة يصورها لك تصويرا صحيحا فتفهمها عنه وتعمل بها. إذن هذا من أسباب إيش؟ التقوى، أن الله سبحانه وتعالى يجعل لك إذا اتقيته فرقانا تفرق به بين الحق والباطل. لذلك تجد أناس تريد أن تصيح في أذنهم بأعلى صوتك، تقول قفوا، إلى متى هذه المعاصي، إلى متى هذه الغفلة، ولا يستيقظ ولا يرعوي ولا يتوب. السبب أنه تغلف على قلبه بغلاف بسبب بعد عن تقوى رب الناس، صار ما يسمع فيه الحق، كما جاء في الحديث، وهذا حينئذ ينقلنا في المسألة الثانية. ما السبب في ضد المسألة الأولى؟ البعد عن الحق أو عدم إرادة قبوله أصلا والتفتيش عنه، أو إذا سمعه لا يريد أن يعمل به، غلف أو حصول ران على قلبه، سبب المعاصي. تعود المسألة الأولى، فخذ ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا الحديث يرفع عنك إشكال كثير، ليه أخ لك، ابن عم لك، جارة ينغمسون في المعاصي ولا يتوبون مهما كلمت مهما نصحت، ماشي إلين يتوفه على. بل أعرف شخص في بعض من أهل الحي القديم، كان لنا قبل 20 سنة أسكن في حي هنا غير هذا، فكان يحضر عندنا شاب، قال كان يعني أبي في لحظات الأخيرة من حياته يمكن من شدة السرطان أو مرض لا أذكر، فهو يعالج آخر لحظات حياته، في أي لحظة يقضى عليه. قال ثم جعل له فوق رأسه قنوات فيها محرمات وفيها يفتح عينه عليها ويغلق، نعم، وهذا غريب جدا أن الإنسان يحس بأنه في اللحظات الأخيرة ثم يتقلب في المعاصي. السبب في الإصرار هذا ما تجده في هذا الحديث. اسمع الحديث، هذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فتنة شهوة، فتنة شبهة، فأيما قلب أشربها ما أنثرها أشربها. نعم، قل مثلا عرض عليك فتنة في هذا النقال وأنت تقلب، فإذا قبلت وصرت تنظر فيها وتتأمل فيها، نقطة سوداء في إعراض، نقطة بيضاء، نعم، فلا زال النكت السوداء تتوالى عليك من طريق هذا الجهاز مثلا أو من غيره من المحرمات، تتوالى 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 حتى يعلو القلب الران، يغطي القلب، وهو شيء خفي. يعني الأطباء بالأشعة اليوم إذا بشوف الران ما يستطيع، شيء إلهي يوضع القلب، عقوبة العبد، كما جاء في كلام القيم: مبتل الله عبد عقوبة أشد من موت قلب القسوة، ما عاد ينصع الحق. هذا خطير جدا، لأن إذا توفي على هذا الحال يتعذب عذاب شديد في القبر، لابد يستيقظ ويصلح ما فسد من قلبه وقسوته. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أسود قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذا يكون مصدره في التصرفات ليس طاعة ربه الذي خلقه في السماوات، لذلك لا يحرص أصلا على الحكم أن يعرفه، يحرص كيف يعمل بهواه، ما يحرص الحكم، هذا حرام هذا حلال، ألا بسويه خطأ بسويه صح، ما يحرص، موافق لله مخالف لله، فيسون مصدر التصرفات عنده الهوى، نسأل الله العافية. إذن فلا بد من مقتضي قوي ينسل به العبد من هذا القلب الأغلف أو القلب المنكس. انظر الحديث ماذا قال: نكت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، حتى يقال يصبح قلبه ايش مرباد كالكوز مجخيا. الكوز هو كوب، الكوز هو الكوب، اذا جخيته معناها اذا نكست الكوب ما عاد يقبل منك الماء. كذلك بتوالي الذنوب والفتن والبدع على العبد اذا قبلها، يعني شوف مثلا رجل ربي مع جماعة الإخوان، ربي مع التبليغ، ربي مع أصحاب الشر من أهل الشهوات وعلاقات محرمة مع النساء وإلى آخره، ربي مثلا فترة طويلة، فحينما تأتي تدعوه لمنهج هذه السنة، تدعوه لترك هذه الشهوة أو الشبهة، فستجد أمامك كالجدار الحصين لا يريد أن يكون من أهل الصراط المستقيم، فتجد يعلوه بسمة لكي يرمي بكلامك على أرض الحائط ويسكتك بكلمة الله يغفر لنا الله يهدينا ونحو ذلك، ويقول أهم شيء ما في القلب ويأتي بهذه الشبه، وفي ناس لحاهم هكذا ويبيعوا مخدرات وهكذا وهكذا. فالسبب هذا هو تتابع الذنوب على القلوب ورثتها القسوة والإعراض عن دين علام الغيوب. نعم، إذا تقوى الله هي التي تميز لك الحق من الباطل ويدلك الله عليه وعلى العمل به أيضا، فهذا هو المهتدي. الثاني أن الذنوب والبدع ولزوم طرق أهل البدع سبب الزيغ الذي ينتهي بالعبد إلى الكفر، كما في قصة في باب الشهوة، قصة من؟ في باب الشهوة، إن الكبائر أو المعاصي بريد الكفر في باب الشهوة. في باب الشبهة، هذه قصة رصيصة. في باب ليش انتبهوا، في باب الشبهة والبدع وأن طريق الكفر، قصة من؟ قصة قوم نوح. لنأخذ باختصار القصتين حتى يكون لك فهم لخطورة البدع والمعاصي كما ذكرنا في خطبة الجمعة في رجب. قصة برصيصة ما هي؟ قصة برصيصة هذا شخص كان راهبا مقبلا على العبادة، قيل كما يذكر عن عباس أنه ذكر قصته 40 سنة وقاعد في حجرة مقبل على العبادة لا يلتفت لشيء من المحرمات، عبادة صباح مساء. فاجتمعت الشياطين لإضلاله، أنه ما وجد طريق له، لأنه يذكر عن سليمان أنه رأى شيطانا فقال ابن آدم عندنا إحنا الشياطين 3 أقسام، قسم نلعب فيه كالأكرة، نقول نلعب كذا، يعني كأنه كرة في يدينا لعب به. نعم، وقسم نقدر عليه تارة ويتوب تارة أخرى مرة، وقسم لا نستطيع عليه مرة، أصحاب الاستقامة والتقوى. نعم، ولكن هؤلاء الذين تأخذ من دينهم الشياطين ما تأخذ وتسرق ما تسرق، حتى يثبتوا لابد يكون عندهم علم، ليس كبرصيصة لم يطلب العلم وكان عابدا، فعبد الله نحو 40 سنة حتى تحيرت الشياطين كيف تضله بزعم أنه مقبل على العبادة. فانبرى أحد الشياطين له وقال أنا أضله، كيف؟ صار يسرع أهل البلد، صار يسرعهم ويتعاون مع الشياطين في الصرع. هذا البيت، هذا البيت في مصروع بالجن، فيدل الناس على راقي وهو إيش؟ برصيص. فإذا جاء يقرأ، أول ما يقرأ برصيص عليه الشيطان يخرج، حتى خلى برصيص يشهر بأنه إيش؟ راقي. فجاء الشيطان لأجمل بنات العالم أو البلد، بنت ملك من الملوك كانت في غاية الجمال، فصرعها، فراح أخوانها يسألون عن راقي، فدلوا على من؟ على برصيص. فجاءوا إخوانها إليه وهو في صومعته يعبد الله، فقال أختنا أرقيها، قال ما أرقي أحد، أنا مقبل على عبادة ولا أرقي. قال أرقيها، فلما رأوا أن ما له مجال وضعوها عند الباب، قال هي عند الباب ونتركها يعني لرحمتك، يعني أن تعطف عليها، أو وتركوها بدل أن يفر، لأن النبي قال إياكم الدخول على النساء وحذر النساء وجعل له فتنة عظيمة، بدل أن يفر من هذه الفتنة، نعم، ويشتكي الشرط يقول احملوها عني إلى آخره، أبقى. فجاء الشيطان يوسوس له في العبادة، فقال ما دام أنها ممسوسة بهذا كما رغيت ناس كثير، في لحظات اقرأ ويخرج الجن منها وتروح لأهلها، هذا أمر سهل. فلما جاء يقرأ استعصى الشيطان أن يخرج منها، فصارت ترفس حتى بان شيء من محاشمها المحرمة، ثم وقع بها بالحرام، ثم صار لها عياذا بالله، صار في نفسه أن الشيطان قال له أهلها سيعرفون عنك لأنها حبلى أو كذا فسيقتلوك، اقتلها وادفنها، فقتلها ودفنها وراء إيش؟ الجبال. جو أخوانه يسألون أختنا مصروعة بالجن حطيناها عندك تقرأ، وينها؟ قال ما أدري، فتشوا فوجدوها فعرفوا أنه، صلبوه وقالوا له يعني نعم صلبوه، وقال له الشيطان حينئذ إذا سجدت لي أطير بك من هذا المكان، مكان الصلب لا يقتلك. فسجد فقتلوه وهو ساجد للشيطان. فبدأ معصية انتهى ليش؟ كفر. هذا باب الشهوة. باب الشبهة قوم نوح أمرهم الشيطان يصور التصاوير لود وسواع ويغوث ونسرى، وقال التصاوير تنشركم على طاعة الله. ثم جاءهم في سن السنين قال آباءهم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوها فابتدعوا، وكانت البدعة بريد الكفر. كذلك كل بدعة بريد الكفر، بدعة الإخوان، بدعة السرورية، بدعة الجماعة التبليغ، مضيئهم على شيء غير مشروع شرعا مخترع، وبقاؤهم فيك التصوف في أنه يفسد القلب وينتهي بالعبد في آخر أمر ربما من الكفر بالله. إذن من أسباب الانصراف عن الحق المعاصي، كما قال الله تعالى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد بثوارت عليه المعاصي أو البدع وقبلها قلبه ولم يدعها سينكس قلبه مهما صمت فيه من خير وعلم، سهو مصروف عنك لا يسمع. نعم. المسألة الثالثة السبب الثاني في رفض الحق أو ترك البحث عنه أو عرف معرفته لكن ترك العمل به اتباع الهوى. حذر الله في القرآن من عدة في عدة آيات من اتباع الهوى، فقال تعالى في الآية التي تكشف كيف الرجل يتبع هواه، كيف تعرف يتبع هواه؟ أنك تعرض عليه الحق فلا يقول خلاص سأعمل به ويعمل فعلا، تجدوه يأتي بشبه تمنعه من الحق، أن الناس كلها ما يسوون كذا، أنت متشدد، أنت إلى آخره. قال الله تعالى في كتابه فإن لم يستجيبوا لك، وقد عرضت عليهم الأدلة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يعني عند الله يا متبع لدينه يا متبع لهواه. في ثالث جعل الله قال فإن لم يستجيبوا لك، ذكرت لهم الأدلة الذي أنزلها الله القرآن والسنة وصحيحة فأبى، فهذا لا شك متبع هواه، لأن الله ما جعل ثالث. قال فإن لم يستجيبوا لك يعني محمد بالأدلة والدين، فهم فاعلم أنما يتبعون هواه. قال ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله. لماذا سمي الهوى هوى؟ لأنه في آخر أمره يهوى بصاحبه في النار، يراه زين يراه ويهوى بصاحبه في النار. يعني الشيطان كيف زين لآدم هو زوجه يأكل من الشجرة، قال إذا أكلت من الشجرة فإن الله سيخلدكم في النار في الجنة تستمتع بها، وترى ما منعكم الله من الأكل من الشجرة إلا أنكم تخلدوا في الجنة، لو أكلتم خلدتم في الجنة. والله ناهم. فعصى آدم ربه فغوى، فأكل آدم وحواء من الشجرة فهبطا للأرض. فالشيطان هكذا يزيل المعصية إن فيها انبساط وفيها راحتك، وإذا بها فيها قمة عطبك كمعصية يزينها. نعم. والشيطان لا يأتيك، يقول ابن القيم الشيطان ما يأتيك ابتداء يقول لك اعصب الله، افعل فاحشة، اشرب خمر، عق أمك، ما يأتيك، يزين. يأتي مثلا البنت المراهقة أو الولد يقول يجعل له العقوق في صورة إيش؟ إثبات شخصية، إنك إذا ما عقيت وردت على أمك أو على أبيك بالطريقة هذه معناك ما لك شخصية، يزين له هذا في إيش؟ في قالب الشجاعة، يزين له إيش؟ العقوق في قالب شجاعة وإثبات وجود، يزين له الموسيقى في قالب أنها تسلية، يزين له الأفلام، هذه الأفلام سمى تركية أو كذا في قالب تسلية حتى يخليه يقع في المعصية. إذا وقع في المعصية دخل النار، نسأل الله العافية. فيزين له الشيطان يقول هذا يسليك. نعم. كما فعل بأبينا آدم، جعله يأكل من الشجرة باسم أنه الأكل يؤدي للخلود والاستمتاع بالجنة، فأكل ما وجد خلود، وجد نفسه يهوي إلى الأرض، وهبط آدم وزوجه إلى الأرض. نزل آدم يوم الجمعة في الأرض وابتلي بعد ذلك بما قد علمتم. طيب، السبب مسألة رابعة من أسباب ترك الحق، من أسباب ترك الحق المسألة التي بعدها ما هي؟ من أسباب ذلك الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة كبر. مثقال ذرة من كبر. طيب كيف أعرف أو ما الدليل؟ عرف النبي الكبر فسألوا سائل قال: إني أحب أن أكون نعلي حسن، ثوبي حسن، ألبس لباس حسن، ثوبي حسن، هذا كبر؟ قال: لا، ليس هذا من الكبر. الكبر بطر الحق وغمس الناس. بطر الحق أن يعرض عليك الإنسان حق وتعلم تتبعه، هذا كبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلاج الكبر أن يعرف الإنسان كما قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الإنسان خرج من أين؟ أبوه أخرجه من موضع البول، فهو ماء الرجل والتقي مع ماء الأنثى فيتكون هذا الجنين من إيش؟ من مكان البول. فقال: يا ابن آدم، قال: يا ابن آدم، لمك الكبر وأنت تحمل في بطنك ما يستحيا منه؟ ما يستحيا منه وهو الروث. ورأى علي أو غير الرجل متكبر، قال: علام الكبر يا فلان، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وبين ذلك تحمل عذرة، تنطق بلحمة وتسمع بعظمة وتنظر بشحمة، علام الكبر. فلو كشف عليك القبر مهما عشت وتوفيت، فكشف عليك القبر بعد 3 أيام، تجد هذا الجثمان الذي كنت تحليه بجمال اللباس ومرفه الأثاث أصبح متغيرا، تأكل منه الديدان، الوجه مأكول، دام منه العظم، والقيح يتنافر من كل مكان، والجثمان في انتفاخ حتى تفجرت عنها الأكفان الجثمان. ذلك الإمام أحمد كان يوصي، أو الحنابلة يوصون، إن إذا الإنسان كفن شخص ما يربط رفض قوي، يحل إيش؟ يحل عنه العقدة اللي في الكفن، لأنه الجسم يبدأ ينتفخ في القبر، والقيح والتنفس البكتيريا هذه اللي تأكل الجثمان تحدث هواء فاسد، المهم تنتفخ الجثة إلى ربما تنفجر يعني عن الكفن. فالمقصود أنه يحل العقد في داخل إيش؟ في داخل الكفن. لذلك تجد الميت بعد حوالي 4 أسبوع إذا فتحت عليه القبر قد تغير وجهه وبقيه في العظم، خلاص راح الجمال وراح. يعني الإنسان يعد لهذا السكن في القبر سكنا طيبا وهو تقوى الله، كما جاء في الحديث أنه إذا عمد بطاعة الله يمد له في يمد في القبر إلى يعني مد بصره، فيأتيه من ريح الجنة وروحها، ويأتيه رجل يقول: من أنت؟ ولا وجهك لا يأتي إلا بالخير. قال: أنا عملك الصالح، عملت صالح، فالله جسد هذا العمل على صورة رجل طيب الريح حسن الوجه يسليك اليوم القيامة. بينما الشخص العامل طالح ينظر في الحرام ويسمع الأغاني إلى آخره ويغتاب وينتسب لهذه الجماعات المنحرفة، نعم، فإنه قد يبقى في عذاب، كما مر النبي بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان في القبر، قال: إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ومن أسباب رفض الحق التحزب. قال الله تعالى: ولا تكونوا مشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. لماذا تفرقوا عن الحق؟ في التحزب، فإنه انضم مثلا إلى جماعة كالإخوان كالتبليغ، حتى التحزب يكون على الهوى في الآباء والأقارب. تجد في بعض العوائل خلاص معروف فلان وفلان وفلان أبناء عم، فلان وفلان 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 أبناء عم معروفين بالتحزب فيما بينهم، تحزبون على العائلة كلها. ليش؟ اشتركوا في أفكار معينة أحبوها من بعض، ورأوا أن حق في زعمهم، ورأوا أن كل ما يدعون إليه من دون هذه الأفكار باطلة. أحيانا يكون التحسب شهواتي كمن يتحزب بمنكرات أن تفعل وينكر على من ينكر عليهم في العائلة مثلا، وقد يكون التحزب شبهاتي كالإخوان والتبليغ يتحزبون على فكرة مبتدعة وهي إعادة الخلافة الإسلامية في زعمهم، وينظموا تنظيم سري ويروا أن الحكام كلهم طواغيت وأن الأمة لابد تعود لخلافتها الراشدة، ويبدأ يخططوا عاد يسوون أمير ويسوون هذا ويبدأون ينشرون جندهم، وأنكم في كل مجلس يجب أن تؤلبوا الناس على الأمر حتى إذا أمرناكم بالخروج يحصل الانقلاب الحكم سريعا إلى آخر ما يفعله، ويعيشون في التحزب سنين، خلاص يعيشون أسرهم على التحزب، يجي الأسرته يضخم لهم شيخ ويوري محاضراته إلى آخره حتى الأسرة كلها يصير حزب معه من ضمن الإخوان، يصير أسرة بالكامل إخوانية كما نرى اليوم، الأب إخواني، الزوجة إخوانية، الأولاد إخوانية، فأبواه يهودانه أو ينصرانه امتسانه. فإذا حضر هذا الولد عند خطيب جمعة سلفي خرج مع أبيه ينكر ويسب إلى آخره. طيب، إذا التحزب من أسباب رفض الحق، التحزب ومن أسباب رفض الحق والابتعاد عنه حب الدنيا، وذلك أكثر الله من تزييف الدنيا في القرآن، حتى سنقرأ كل أسبوع سورة الكهف وفيها واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ابن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وملحه فانظر لما يصير له. ما معنى هذا الكلام؟ مطعمك هذا اللذيذ الذي الشهي الذي تراه ضرب رسول الله به مثلا، مهما قزحت حطت الأبزار طيب طعمه بهارات وضعت الملح، فإذا أكلته صار بعض غائط خارج الحمام. كذلك الإنسان مهما زين نفسه ولبسها إذا توفي فجأة ودخل القبر ينتن جسمه ولا يبقى له حتى عظمه يؤكل، لا يبقى له من قبره إلا عجب الثناء. فالإنسان كما قال الله لا ينبغي أن يفرح بحياة الدنيا، قال وفرحوا بالحياة الدنيا وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
نعم، وقال في آية أخرى إلا قليل. بالحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد من شداد وغيره قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أصبعه أحدكم في اليم فليضرب ماذا يخرج. إذا كان في بحر مثل جدة الآن وأنت على الساحل ضع أصبعك كنت على قارب أو على رصيف البحر وخرج يدك تجد قطرة، هذه القطرة هذه الدنيا، والبحر الذي لا ساحل له تراه هذه الآخرة، لا شيء الآخرة. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقى كافر شربة ماء، الله يبغض الكافر، لكنها الدنيا مهينة عنده حتى يسقيه شربة ماء وأشياء كثيرة يعطى، لأن الدنيا ما تساوي عنده شيء الله سبحانه. نعم، والدنيا يعطيها الله للكافر والمؤمن، لكن الآخرة ما يعطيها الله للمؤمن. وما من ميت يموت إلا يندم، إن كان مقصر يقول ليتني أحسنت، إن كان فاسقا يقول ليتني تبت وأحسنت، وإن كان صالحا يقول ليتني ازددت صرت أقوم الليل أصوم النهار. هو في سكرات الموت، قد في سكرات الموت أعرف شاب دخلت عليه عمره 16 سنة صغير 16 سنة، أمه طلعت تولول من بيتها فدخلت البيت لقيته في سكرات الموت مات هو على السرير. حينئذ هذا لا حادث سيارة ولا شيء، كان يأمل أنه يموت ويكبر وتخرج من الجامعة ويتزوج يتأمل أشياء كثيرة، وجاء الموت وهو على سريره توفي وراح القبر دف. فالإنسان لا يأمل ويقول أنا أعيش أبدا، فالدنيا إما أن تتركك أو تتركها. وإذا حمل الإنسان على سرير الموت وحمله أهله فإما أن يقول قدموني أو يقول ويلكم أين تذهبون بها كما صحيح البخاري، ويذهب مع الإنسان الميت إلى القبر أهله وماله ومن وعمله، فيرجع أهله وماله بعد دفنه ويبقى في القبر مع عمله صلاته في وقتها بر والديه هذا يبقى في قبره، ولا قبر مظلم يدفن عليه فيبقى في الظلم وحده، لا بد أن يعمل صالح. نعم. ومن دلائل أو مما يعني يقوي الحق في النفس ويتبعه الإنسان ويبتعد عن رفض الحق، العمل بالسنن. فكثير من طلبة العلم تعرفوا وهم في دراستهم على سنن كثير، كالاستياك إذا قام من النوم، كسنة السواك عند دخول البيت، كالسنة عند دخول البيت، نعم، كالاستنشاق ثلاثة قام من النوم، كالوتر بالليل آخر الليل، وقراءة حزب كل ليلة من القرآن ورد. يعرف هذه السنن الكثيرة لكن ما يعمل بها إلا قليل، فإنه إذا عمل بالحق وأطاع الله خاصة في شهر رجب مثل الآن وزادت حسناته يقوى عنده انتصاره على الهوى. لما؟ لأنه قد يعرف الحق لكن ليس عنده أعمال صالحة تقوي إيمانه ليعمل بهذا الحق، تغلب نفسه فيعمل الباطل. فإذا يحتاج الإنسان ليتغلب على نفسه فيثبت على الحق بعد التعرف عليه إلى أمرين: علم يكشف له الحق، وإيمان يجعله يثبت على الحق، وهذا لا يكون إلا باتباعه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلى المسلم حينئذ أن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لا يدري متى تأتي الفتنة التي تجعله يتبع هواه. لذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا فتنا، احذروا فتنا ستكون عليكم، يعني كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمن ويصبح كافر، ويصبح كافر ويصبح مؤمنا ويمسي كافر، أو نعم يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا لابد من الاثنين، والإمام أحمد وإمة السلف ليش تبتوا الحق ونشروه وصبروا؟ كان عندهم هذه الخصلتين، كانوا يجتهدون وهمتهم عالية بطلب العلم والإخلاص في ذلك، وطلبوا عند أهله، نعم، والتواضع في ذلك، وتخويف أنفسهم من الموت ومن النار ومن ورجاء الجنة ورجاء وتعظيم الله ومعرفة صفاته وقراءة القرآن والتدبر وإلى آخر ذلك المحفزات. كان عندهم طلب العلم وعندهم العمل بالسنن. فنزل عند الإمام أحمد رجل يعرف في نظر الإمام أحمد قيام الليل لكن ما كان يقوم. إذن في نقص، إذن مع صاحب الحق أو صاحب الهداية هو الذي يعرف الحق ويعمل. فالإمام أحمد قام بعد ما أضاف هذا الرجل بيته، وجد أن كوز الماء مثل ما هو، الرجل ما قام الليل تلك الليلة، فأنكر الإمام أحمد، قال طالب حديث ولا يكون له ورد من الليل. فاستنكر الإمام أحمد أن يكون عنده من الحديث ما عنده ولا يعرف قيام الليل. إذن اتباع السنن يقوي في القلب الثبات على دين الله والانقياد لدين الله وترك مضادته وترك العمل بالهوى، العمل بالسنن. نعم. ومن أسباب البعد عن الحق الأماني، يضع الإنسان له أماني فيقول في نفسه: أنا إذا اتبعت الحق وأصبحت شخص مستقيم مثلا وصالح، لا أسمع الأغاني ولا أسمع كذا، فإني حينئذ لا يتسلى قلبي، يتسلى بالمعاصي. إذا تركت الإخوان وكذا ما عاد يدعموني، وأنا معهم يحولوا لي كذا ويخلوني يرقوني في وظائف، فأنا إذا تركتهم أو إذا تركت هذه المعاصي، نعم، فحينئذ لن أجد المطلوب. والله بيّن بطلان ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستطيع أن أحدكم الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال معصية. إذن أماني كاذبة عندما يقول أعصي الله وأنا ما أريد، أتوظف في البنك والربا ويجيني فلوس كثير، يمحق الله الربا ويبقى الصدقات. ومن ترك شيئا لله وأبدله الله خيرا منه. فهذه الحقائق متى يعمل بها؟ أن يترك شيء لله يقوي إيمانه بالسنن، نعم، الوضوء لكل صلاة، الوضوء عند الحدث صلاة ركعتين، أذكار الصباح والمساء، صيام الاثنين والخميس، احترام شهر رجب، وحينئذ نختم كلمتنا بالانتقال إلى شهر رجب. فنختم كلمتنا أنه يكفيك من شهر رجب خطورة المعصية فيه، فإن الإنسان إذا عصى الله في رجب العقوبة تكون عليه أشد، ويتهاوى إيمانه إلى أن قد يصل إلى الكفر أسرع من يصل به لو ما عصى الله في شهر رجب، إذا عصى الله في غير شهر رجب، لأن المعاصي تزيد الطاعة تنقص المعصية كما وضحنا في خطبة الجمعة. وليس في شهر رجب عبادة تصنعها خاصة إلا العمرة، فكان عمر بن الخطاب يعتبر في رجب، وعدد من السلف من الصحابة يعتبرون في رجب، وهو الصواب جواز العمرة تخصيصا في رجب. وليس هناك طاعة في رجب إلا التزام ترك المحارم في رجب، فليس هناك ختمة في رجب وليس هناك صيام، بل يكره إفراد شهر، بل يكره إفراد شهر رجب بالصيام. فكان عمر لما يراهم مفردين شهر رجب بالصيام أهله يدخل عليهم وقالوا يقول لهم اشربوا ماء، ينهاهم عن الصيام في رجب، لأنه لم ينقل ويكره الصيام في رجب، لأنه لم يرد عن النبي أنه أمر بالصيام في رجب، إلا صوم معتاد كالاثنين والخميس، صوم يوم، فطار يوم، الأشياء المعتاد. أما يخص رجب بأن يصومه كله هذا مكروه كما قال السلف، إلى أن يضم له يوم، يضم له شهر آخر. وصلاة الرغائب في أول جمعة ألف ركعة بدعة، وصلاة والاحتفال بإسراء المعراج 27 من رجب بدعة أخرى، فليس لرجب شهر يخصه إلا التزام طاعة الله وترك المعاصي فيه. الذي يعصي الله في رجب، دخلنا في رجب الآن، اللي يعصي الله مثلا بغيبة، بعقوق أم، بزنا، بشرب خمر في رجب، عقوبته عند الله أشد. الإنسان يراقب الله في رجب أشد مما يراقبه في ربيع ونحوها، إن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وقال منها أربعة الحرم فلا تظلموا فيها أنفسكم، ورجب اللي دخلنا فيه الآن أو غدا من أشهر الحرم إلى المعصية فيها اشتد. أخيرا، المعاصي وترك الحق لا يكون في الشوارع وفي الأسواق فقط، فقد يكون سبب دخول إنسان النار أن ثلث أرباع معاصي في بيته، في بيته ينام عصاة الفجر، في بيته تعق البنت أمها، في بيته تعق المرأة زوجها، في بيته قد ينظر الرجل إلى مشاهد محرمة في الشاشات المضيئة هذه، في بيته، وإذا يكون في بيته هو الذي ينقله إلى عذاب بيته، مع أنه ما خرج السوق ولا خرج سافر برا، يعني إلى بلاد الكفر، بيته. المسلم أن يعمر بيت التقوى الله وطلب العلم ومحبة العلم وسماع يعني استغراق شهر رجب وغيره في سماع المحاضرات النافعة والدروس، وأسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا مخرجا حسنا، وأن يعيننا على مرضاته قبل وفاتنا، وأن يسر قلوبنا، فإن الدنيا دار ممر ليست دار مستقر. انظروا كم إنسان أقوياء وكذا فجأة صاروا في الفراش مرضى، وكم إنسان شباب توفوا كما قال، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب ولا يدري، عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.